الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام المعاملات واحد. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى النون. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. إخراج رياض المحيي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس، نرحب بك في الحلقة الثامنة من مقرر فك المعاملات رقم واحد، وهي بعنوان البيوع عبر وسائل الاتصالات الحديثة. فما هي أحكام عقود البيع عبر وسائل الاتصالات الحديثة؟ في هذه الوحدة نتناولها هذه العقود من حيث المفهوم والأحكام والصور والأدلة وآراء الفقهاء في حكم تلك البيوع والمفهوم والأحكام والصور والأدلة وآراء الفقهاء في حكم تلك البيوع. وتشمل هذه الوحدة المحاور والمسائل الآتية: البيع عن طريق المراسلة، البيع عن طريق الهاتف، البيع عبر التليكس، البيع عبر الفاكس ميل، البيع عبر الإنترنت. وهذه العقود بواسطة الأدوات الإلكترونية من الأمور المستجدة في عصرنا الحديث، وقد انتشرت بشكل واسع، وقد قام المجتهدون بالتعريف بها وباستخراج الأحكام الشرعية للحكم عليها وما يصح من تلك العقود وما لا يصح منها. وسنرى كيف قام المجتهدون ببذل الجهد للحكم على تلك الوسائل من خلال قضاء حوائج الناس وتلبية لمصالحهم في إطار النظام الإسلامي وقواعده الأساسية وجلب المصالح للمسلمين ودرء المفاسد عنهم. فالمحور الأول هو البيع عن طريق المراسلة. والمقصود بالبيع عن طريق المراسلة هو الخطاب الذي يكتب فيه عبارة الإيجاب أو القبول موجهة من أحد العاقدين إلى الآخر. وحكم البيع عن طريق المراسلة لا يخلو التعاقد بالكتابة من الحالات الآتية: الحالة الأولى أن تكون الكتابة مع العجز عن التكلم، ولا خلاف بين أهل العلم في جواز التعاقد بالكتابة للأخرس الذي لا يتكلم للضرورة. قال في فتح القدير: وإذا كان الأخرس يكتب كتابا أو يومئ إيماء يعرف به فإنه يجوز بيعه وشراؤه. وقال صاحب البيان من الشافعية: فإذا كان أخرس فأشار إلى البيع بما يفهم منه أو كتب صح بيعه، لأن إشارته وكتابته كنطقه. وقال البهوتي: ويصح إيجابه وقبوله أي العقد من أخرس بكتابة، لأنها أولى من الإشارة. وعلى هذا الأساس وضعت القاعدة الفكية القائلة: الكتاب كالخطاب. أما الحالة الثانية أن يكون التعاقد بالكتابة بين الغائبين، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول صحة التعاقد بالكتابة بين الغائبين، وبهذا قال الجمهور. قال في كشاف القناع: وإن كان المشتري غائبا عن المجلس فكاتبه البائع أو راسله إني بعتك داري بكذا صح العقد. القول الثاني عدم صحة التعاقد بالكتابة بين الغائبين، وهذا وجه عند الشافعية. قال الإمام العمراني: وإن كتب رجل إلى رجل ببيع سلعة فلما قرأ المشتري البيع قال قبلت، ففيه وجهان: الأولى أنه يصح، والثاني لا يصح، لأنه قادر على النطق فلا ينعقد بغيره. والرأي الراجح هو رأي الجمهور لما يأتي: الأول أن الكتاب كالخطاب، فإن الكتاب له حروف ومفهوم يؤدي معنى معلوم بمنزلة الخطاب من الحاضر. الثاني أن شرط صحة العقود للرضا أو الكتابة بين الغائبين وسيلة لتحقيقه، بل هي أبلغ دلالة من المعاطاة على الرضا. الحالة الثالثة أن يتم التعاقد بالكتابة حالة قدرة المتعاقدين على النطق. هذه المسألة كالتي قبلها اختلف فيها الفقهاء على قولين، بل إن الخلاف فيها أقوى من الخلاف في التعاقد بين الغائبين، والظاهر أنه لا فرق مؤثر بين الحالتين، وعليه فالراجح هو جواز التعاقد بين حاضرين بالكتابة لما يأتي. أولا ما سبق ذكره، وهو أن الكتاب كالخطاب. ثانيا أنه يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في التيسير ورفع الحرج، وخاصة أن التعاقد بالكتابة سار هو الأصل في المعاملات المالية المعاصرة. ثالثا قال بعض الفقهاء: العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل تدل لها أصول الشريعة الإسلامية. المحور الثاني البيع عن طريق الهاتف، والمقصود بالبيع عن طريق الهاتف هو الصوت الذي يسمع دون أن يرى شخص الصائح. والهاتف أيضا هو جهاز كهربائي ينقل الأصوات من مكان إلى مكان، وهو ثلاثة أنواع: هاتف ثابت، وهاتف محمول، وهاتف مرئي. إذن ما هو حكم انعقاد العقد بواسطة الهاتف؟ التعاقد بالهاتف في العقود المالية التي لا يشترط فيها التقابض في مجلس العقد جائز، ودليل ذلك أن الأصل في صحة العقود هو صدور ما يدل على الرضا، أما عدم رؤية أحدهما الآخر فليس له علاقة بصحة العقد أو عدمها. اثنين، إن التعاقد عن طريق الهاتف كالتعاقد بين الحاضرين. قال الإمام النووي رحمه الله: لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف. ثلاثة، الأثر المروي عن عمر حيث صاح بسارية وأصحابه وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وهم بفارس: يا سارية الجبل الجبل، وكان ذلك على وجه الكرامة. قال ابن بدران: وحيث جاز لسارية أن يعمل بصوت سمعه ولم يرى قائله جاز لسامع الصوت من التليفون إذا عرف صوت المتكلم أن يجيزه ويسنده إليه ويشهد عليه بما قاله. خمسة، إن عرف الناس في هذا العصر جار على إجراء العقود المالية عبر الهاتف، والعرف معتبر في المسائل التي أطلقها الشرع. أما المحور الثالث وهو البيع عبر التليكس، فالمقصود بالبيع عبر التليكس يعرف بأنه تبادل معلومات مكتوبة بين مشتركين باستخدام معدات إلكترونية لا سلكية. إذن فما هو حكم انعقاد العقد عن طريق التليكس؟ هذه الوسيلة تعد وسيلة كتابية شأنها شأن إجراء التعاقد بواسطة الاتصال الكتابية في عقود المعاملات التي لا يشترط فيها التقابل في مجلس العقد، وذلك أن التعاقد بهذه الوسائل هو كالتعاقد بين غائبين بالكتابة سواء بسواء، فهو ينقل صورة كتابك وتوقيعك دون أي تغيير أو تبديل. وقد استدل ابن بطران رحمه الله على جواز العمل بالتلغراف في المعاملات مطلقا بما يلي: الدليل الأول قصة نبي الله سليمان عليه السلام مع الهدهد لما قال له: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ثم إنه أخذ في زيادة اليقين لخبره فقال كما أخبر تعالى عنه في كتابه العزيز: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، فأرسل الكتاب مع الهدهد. فأي فرق بين إرسال الكتاب مع الهدهد المتضمن حقا من حقوق الله تعالى وهي الدعوة إلى الإيمان وبين إرساله بالتلغراف؟ أما الدليل الثاني فهو قياس جواز العمل بالتلغراف على جواز الاعتماد على الخط في رواية الحديث والوصية وكتاب القاضي إلى القاضي. وهذه الوسائل الحديثة في إبرام العقود قد أصدر فيها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرارا هذا نص: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية في 17 إلى 22 شعبان قرر بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصالات الحديثة، ونظرا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصالات وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات، وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب والكتابة والإشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس عدا الوصية والوكالة وتطابق الإيجاب والقبول وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد المتعاقدين عن التعاقد والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف قرر: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة أي الرسول، وينطبق على ذلك البرق والتليكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي الكمبيوتر، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله. اثنين، إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين، وتبقى على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة. ثلاثة، إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجابا محدد المدة يكون ملزما بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه. إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال. ما يتعلق باحتمال التزييف أو التدوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات. وأما المحور الرابع وهو البيع عن طريق الفاكسيميل، فالمقصود بالبيع عن طريق الفاكسيميل عرفه الشيخ محمد الحسن بقوله: هو عبارة عن جهاز نقل صورة وورقية لوثيقة معينة من مصدرها الأصلي إلى جهة أخرى. إذن فما هو حكم انعقاد العقود عن طريق الفاكسيميل؟ هذه وسيلة تعد وسيلة كتابية شأنها شأن إجراء التعاقد بواسطة الاتصالات بالكتابة في عقود المعاملات التي لا يشترط فيها التقابض في مجلس العقد، وذلك أن التعاقد بهذه الوسائل هو كالتعاقد بين غائبين بالكتابة سواء بسواء، فهو ينقل صورة كتابك وتوقيعك دون أي تغيير أو تبديل. ونستدل بما استدلينا به سابقا بقول ابن زيدان في جواز التعاقد بالتليكس ونفس الأدلة، وأدلة ذلك التي ذكرناها سابقا من قصة سليمان والهدهد، وأيضا فتوى مجلس مجمع الفقه الإسلامي، وقد أوردنا نص تلك الأدلة سابقا. وأما المحور الخامس وهو البيع عن طريق الإنترنت، فالمقصود بالبيع عن طريق الإنترنت هو تلاقي القبول والإيجاب بفضل التواصل بين الأطراف بوسيلة مسموعة مرئية عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد، أو ارتباط يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول عبر الشبكة الإلكترونية مفتوحة للاتصال عن بعد على وجه مشروع يثبت أثره في محله. إذن فما هو حكم انعقاد العقود عن طريق الإنترنت؟ من المعلوم أن المعاملات الجارية بين الناس لا تتناهى، ولذا جعلت لها الشريعة الإسلامية قواعد عامة، وما جاء بعد ذلك من شروط وضوابط إنما يهدف إلى جعل المعاملات تسير على منهج من العدل وبعيد عن الظلم. والتعاقد الإلكتروني من الوسائل المستحدثة في العقود المالية، وهو من النوازل الفقهية التي يحتاج إلى النظر في حكمها الشرعي من خلال الأمور التالية: الأمر الأول مراعاة الأصول العامة في الشريعة الإسلامية، فقد وضع الشارع الحكيم قواعد وأدلة عامة يحكم بها على جميع ما يستجد من مسائل، والعقود الإلكترونية ينظر إليها من خلال عرضها على هذه الأصول وهذه القواعد. وهذه القواعد هي: الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا أصل عظيم يخرج عليه العقود والمعاملات والمسائل المستجدة، وبإنزال مسألة العقود المالية والإلكترونية على هذا الأصل كصنف حديث من التعامل يتم إبرام العقود فيه عبر وصائد إلكترونية، وبناء عليه فإن هذا العقد يعد مباحا في أصله ما لم يرد على هذا الأصل ما ينقله من الإباحة إلى الحظر، شأنه في ذلك شأن سائر العقود. 2- مشروعية المصلحة المرسلة. والمصلحة بشكل عام تنقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول المصلحة المعتبرة، وهي المصلحة التي شهد لها الشارع بالاعتبار سواء عن طريق النص أو الإجماع، ويشمل هذا النوع من المصلحة كل ما يعود على الأمة أو الأفراد بصلاح دينهم ونفوسهم وعقولهم وعموم أحوالهم مما اعتبره الشارع. ومن أمثلة هذا النوع تشريع الفرائض من صلوات وزكوات وبيوع وحدود. القسم الثاني المصلحة الملغاة، وهي المصالح التي ألغاها الشارع من الاعتبار ولم يعترف بها كفوائد الربا والزيادة والابتداع في الدين والعبادات ونحو ذلك مما شرع لتعميق مبدأ الامتثال وتعويد النفس على المزيد من الطاعات والقربات، فهذه المصلحة قد ألغاها الشارع لما فيها من الخروج عن المصلحة العامة. أما القسم الثالث فهي المصلحة المرسلة، وهي محل حديثنا الآن، وقد أورد لها علماء الأصول عدة تعاريف، منها أنها كل مصلحة مطلقة لم يرد بها من الشارع إلغاء ولا اعتبار، فيها نفع عام، فكل شيء فيه مصلحة ومنفعة للبشر ولم يرد به من الشرع المظهر نص بالحظر أو الإباحة فهي مصلحة مرسلة، مثل جمع القرآن وإحداث الوزارات والإدارات وإشارات المرور. وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى اعتبار المصلحة المرسلة دليلا من أدلة الشرع، وأنه يجوز بناء الأحكام الشرعية عليها مع مراعاة الضوابط المقررة في ذلك حتى لا تحذف حقائق الدين. وقد استدل لذلك بما يلي: أولا، عموم الأدلة التي تدل على تحقيق المصالح ودرء المفاسد ورفع الحرج والأذى، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وبعد ذلك النماذج والأمثلة العديدة التي عمل بها الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدون المتضمنة للمصلحة المرسلة كجمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه، واتخاذ السجون في عهد عمر رضي الله عنه، وقتل الجماعة بالواحد. فهذه الأشياء وغيرها تدل على أن الرعيل الأول عملوا بمبدأ المصلحة المرسلة وجعلوها دليلا يبنون عليها اجتهاداتهم فيما يستجد من النوازل. العمل بالمصلحة المرسلة يدعو إليه العقل والفطرة مراعاة ومسايرة لتطوير حياة الناس وتغيير شؤونهم وأحوالهم، وبالتالي تتغير مصالحهم. وهذا فإن العمل بالمصلحة المرسلة مقيد بمراعاة الضوابط الآتية: واحد، عدم إخلالها بالعبودية لله سبحانه وتعالى، عدم معارضتها للنص القطعي الدلالة، عدم معارضتها لأصل مقطوع به، عدم إخلالها بمقاصد الشريعة الإسلامية، عدم تفويتها لمصلحة أهم منها أو مساوية لها، عدم قصرها على أحد الدارين الدنيا أو الآخرة. وخلاصة عامة للعقود الإلكترونية: حيث عرضت العقود المالية الإلكترونية على هذا الأصل، وأعني به المصالح المرسلة، فإنه يتوصل إلى أن فيها مصلحة عظيمة، وذلك باعتبارها نوعا جديدا من التعامل يعتمد على ما سخره الله للبشر في هذه الأيام من تقنيات متقدمة مكنت من تقريب المسافات واختصار الأوقات، خاصة أنه قد سجل التعامل التجاري الإلكتروني مبالغ ضخمة من جراء العمليات التي تمت من خلال الوسائط الإلكترونية. ولا شك أن هذه المبالغ وحجم العقود المالية الإلكترونية تبين عظم المصلحة والفوائد منها، وأنها أسلوب جديد لممارسة التجارة. ومن ناحية أخرى، الاجتهادات الجماعية الموصلة للعقود الإلكترونية، صدرت بعض الاجتهادات الجماعية من عدد من الجهات العلمية والمجامع الفقهية، حيث قامت بدراسة العقود الإلكترونية وبيان حكمها من هذه الاجتهادات، ما كان عاما في انعقاد العقود بواسطة الاتصالات الحديثة. ومن ناحية ثالثة، وهو أصل خاص بالعقود، وهو مبدأ الرضا في العقود، فالركن الأساسي في العقود هو صدور الإيجاب والقبول من طرفي العقد، ووصول كل منهما إلى علم الآخر بصورة معتبرة عند الشارع، وهذا متحقق في التعاقد الإلكتروني. ومن المعروف أن الإيجاب والقبول يصحان بكل ما يدل عليهما قولا أو فعلا أو إشارة أو محاطة، وهذا هو الرأي الراجح لما يستند إليه من أدلة وحجج، ولموافقته لأصول ومقاصد المعاملات المتصلة بتحقيق مبدأ الرضا بين المتعاقدين، ولانتفاء الغبن والغرر والضرر، ولتيسير المعاملات وتسريع تبادل المنافع وجلب مصالح التعاقد ودرء المفاسد وتقويته وإهماله، كما يترجح هذا الرأي لمسايرته لروح العصر ومواكبته لتطوراته ومستجداته التي ستجعل العمل التنموي الإسلامي يتزايد ويتعاظم إذا انخرط في الواقع المعاش بصورة إيجابية وبناءة وبطريقة تراعي فيها الضوابط الشرعية المعتبرة. بل يجب السعي إلى الأخذ بوسائل التطور الحديثة حتى لا تشهد التنمية الإسلامية الشاملة ضروبا من التراجع والركود والتقهقر، وذلك لأن التعامل الإلكتروني ولا سيما في المجال الاقتصادي التجاري أصبح مما تعم به البلوى ومما يؤثر في اقتصاديات البلدان والمجتمعات. أعزائي الدارسين، كانت حلقة اليوم عن العقود والبيوع عبر الوسائل الحديثة، ناقشنا فيها المحاور التالية: البيع عن طريق المراسلة، البيع عن طريق الهاتف، البيع عبر التليكس، البيع عبر الفاكسيميل، وأخيرا البيع عبر الإنترنت. وفي هذه الحالة أعزائي الدارسين نأتي إلى نهاية حلقة اليوم، ويبقى معنا السؤال الأخير للحلقة الأخيرة من هذا المقرر: ما هي أهم الخيارات في الفك الإسلامي، والذي سنتناولها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام المعاملات 1. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى النون. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيي.